الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف عفى الله عنه: باب أقسام القلوب. فالقلب الأول حي مخبت لين واع، والثاني يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه وله.
هذا التقسيم كما تقدم اعتمد المؤلف رحمه الله في بيانه على التتبع والاستقراء. تتبع والاستقراء يعني النظر في القرآن الكريم، فإذا نظر الإنسان يجد هذه الأقسام الثلاثة للقلوب. فقال: فالقلب الأول حي، الأول هو السليم الذي قدمه، وقدمه في الذكر لشرفه، لأن ما كان أشرف فهو أولى بالتقديم. قال: حي مخبت. الإخبات الخشوع، ومنه قوله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لين أي أنه يلين لأي شيء؟ لذكر الله تعالى. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. واع أي فيه وعي، فيه حياة ووعي، يتأثر بكل المؤثرات، فهذا يدل على سلامته. وسيأتي على كل حال مزيد الكلام عن علامات المرض والسلام. الثاني يابس ميت. يابس بمعنى قاس، كما قال تعالى عن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهؤلاء كانوا قساة القلوب، يعني رغم أنهم رأوا من الآيات والمعجزات بعيونهم وأبصارهم، ولكنها ما زادتهم إلا قسوة. والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى. نعم. يعني كيف تعرف؟ لو قال الآن عرفنا أن القلب المريض فيه حياة، لكن ليست حياة مستقرة تامة، يجد في نفسه أو في قلبه ميلا أو ميولات، مثلا إلى ما حرم الله، يجد في قلبه حسدا وحقدا، يجد في قلبه أمورا كثيرة تنتفي مع كمال الإيمان. فإذا قال قائل: كيف نعرف هل القلب سليم أم مريض؟ فاعلم أن العلماء رحمهم الله ذكروا علامات، هذه العلامات لا يمكن أن يحيط بها أطباء القلوب، الأطباء الذين يعالجون الأمراض الحسية، وإنما الذين يعالجون القلوب من الأمراض المعنوية وهم العلماء، لأن العلماء أطباء أم لا؟ أجيبوا أي نعم، العلماء بشرع الله تعالى أطباء، لأنهم يعالجون أمراض الناس التي أصابت قلوبهم وأرواحهم. فيقول: علامات مرض القلب. يلا اقرأ.
قد يمر قلب العبد ويسد المرض ولا يعرف به صاحبه، بل قد يمر صاحبه ولا يعرف بموته.
سبحان الله. قد يكون صاحب قلب مريض بل شديد المرض، وربما يكون صاحب قلب ميت أصلا وهو لا يدري. فلربما ذهب إلى الطبيب ووضع الطبيب السماعة على قلبه، قالوا مريقل لباس، شو يقول له هيك مريقل؟ أي يقول له معدل دقات القلب طبيعية جدا، الضغط هات مد ذراعك، ها طيب، ها كذا السخانة لباس شوية هواء وبرع معي، ها السلام عليكم. قلبه يخفق بطريقة طبيعية، لكنه صاحب قلب شديد المرض، أو ربما يكون لا قلب له أصلا، لا قلب له أصل. سبحان الله. نعم، ماذا قال؟ الله أكبر. ما لا إلا الله. شوف كلام يكتب بخط الذهب، يقول: من علامات مرض القلب أن صاحبه لا تؤلمه جراحات المعاصي، يعني إذا صدرت منه المعصية صدورا ابتدائيا أو متكررا لا يتألم، لا يجد ألما في قلبه على ما صدر منه. ليش؟ عادي جدا، بل ربما يفرح بها، يفرح بها. وأنت ترى من الناس من ربما يعصي فإذا ما عصى أعقب المعصية بكاء وندما وعتابا ولوما وتوبيخا لنفسه، بل ربما يكون حاله كما قال ابن القيم في الداء والدواء، قد يكون حال هذا الذي عصى وندم خيرا ممن لم يقع في المعصية أصلا. قال: وذلك أنه قد قام في قلبه من الخشوع والخوف والخشية من عذاب الله ما ربما لا يقوم في قلب ذاك الذي أطاع الله، وقام في قلبه بالطاعة من العجب والتيه والغرور والاستعلاء ما يحبط عمله ويرديه بسعيه. هذا كلام القيم في الداء والدواء. وليس هذا تحسينا للمعاصي، لكن انظر هذه أحوال القلوب العجيبة، لأنها من آيات الله سبحانه وتعالى. فأول علامة من علامات مرض القلب هي هذه العلامة: فتش عن قلبك، إذا صدرت منك معصية كيف هو حال القلب بعدها؟ إذا سعد وفرح ايش نقول؟ رب يخلف. قال رب يخلف. نقول هذا يدل على ماذا؟ على المرض، إذا سعد بها وفرح. أما إذا أعقب المعصية ألم في القلب فتجرؤ صاحب هذا القلب يتألم جرحا وندما، فهذا يدل على حياته حتى ولو صدرت المعصية، هذا يدل على حياته. ويقول: ولا يوجعه جهله بالحق، يعني كثير من الناس يجهلون الحق لكن لا يتوجع أنه يجهل هذا الحق، فإذا كان لا يتوجع ولا يتألم لما فاته من العلم بالحق فهذا يدل على مرضه، يدل على مرضه. مثل أن يقال له: تعالى تتعلم مسألة تنفعك، فلا يبالي أن تفوته، لا يبالي أن تفوته، فهذا يدل على مرض القلب كذلك. قال: وعقائده الباطلة، فإن القلب إذا كان حيا تألم بورود القبائح عليه. تعليش بعض الناس يقع في عرض شخص يندم، قل حسبي الله ونعم الوكيل، وقعت في فلان أش العملك، مش نخرج من هالورطة، كيف أفعل؟ يذهب يتحلل خايف. أما صاحب القلب المريض تجده يفري في لحوم الناس فريا، ما يفكر في العواقب، فهذا الألم أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب التي تتألم إذا انحدرت وعصت، هذا يدل على حياة القلب. بل إنك قد ترى شخصا ارتكب من المحظور من العظائم من فواحش أو غير ذلك كشرب الخمر وتراه يبكي 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 خوفا من الله وهو يعلم أنه على خطر. فرغم ذلك لكن في قلبه حياة في قلبه حياة. يقول تألم بورود القبائح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. فالمسألة نسبية إذن. وقد يشعر بالمرض ويشتد عليه مرارة الدواء، هذه حالة أخرى، هذه التي ذكرها هنا. قد يحس أن قلبه مريض ولكن الدواء عنده شاق عليه أن يتناوله، ولهذا قال فهو يؤثر بقاء الألم على مشقة الدواء. تجده يعترف أن قلبه فيه مرض وفيه ميولات، لكنه يؤثر بقاء المرض فيه على مشقة الدواء. وما المراد بمشقة الدواء؟ نعم، الاستعلاء عن نزوات النفس وشهواتها وميولاتها، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى على شرور نفسه وعلى سيئات أعماله، الاستعانة بالله تعالى على أن يغلق باب الوسوسة التي كانت من أسباب وقوعه في المعصية، هذا كله أشق عليه من بقاء المرض. فهو يعلم أن المرض يؤلمه لكن الدواء لا يطيقه. ليش يقول لك بعض الناس يقول لك الدواء مر فيؤثر ألم الداء على مشقة الدواء. نعم. الله أكبر، كل كلام القيمة. من علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة إلى الضارة، وعدولها عن الدواء النافع إلى دائها الضار. مثال ذلك واحد عنده من الهم الذي ملأ عليه قلبه الشيء الكثير، تقول الحمد لله أنت مهموم، اذهب توضأ وصلي ركعتين وافتح المصحف، لكنه لا يتماشى مع قناعته. هذا الذي تدعوه إليه، أنت دللته على دواء أم لا؟ أجيبه، لأن الله تعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فيذهب يقول لك أنا أريد أن أرفه عن نفسي. طيب، الترفيه ما هو؟ مباح، إذا مباح لا بأس، لكن لا، عنده ترفيه آخر، يجلس في جلسة كلها معاصي، يسمع الحرام وربما يشرب الحرام ويتناول الحرام. يقول لك حتى إن ننسى الهم، ننسى الهم، حتى ننسى الهم. فمثلا كثير من الناس يتناولون المحرمات يعتقدون أن الدواء فيها، يشرب الدخان يقول لك تمام المشاكل ومن الهم وكذا. طيب الحق تو حلك المشاكل كل، تو هذا الدخان حل المشاكل الكل، المشاكل المادية والأسرية ومشاكل الزوجة والأولاد والمجتمع والكلها تحلت ولا تعقدت. أجيبه، صحيح ولا؟ كالذي يذهب يقول لك أنا حطنا حتى أغنية يسمعها، فيسمع مزمار الشيطان ويعتقد أن فيه الدواء ويستبدله بنداء الإيمان وهو القرآن، داء الإيمان. أو الذي يشرب المسكرات والمخدرات، كل هؤلاء مرضى يشربونها لماذا؟ بدعوى أنها تسكن آلامهم وتنسيهم مشكلاتهم وتغفلهم عن جراحاتهم، ولكنها للتحقيق لا تزيدهم إلا مرضا وسقما. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليها، فليس الشفاء إلا في ما أباح الله. ولهذا قال: وأنفع الأغذية غذاء الإيمان. فمن علامات مرض القلوب أن يعرض صاحب هذا القلب عن غذاء الإيمان. ما الذي يغذي الإيمان؟ كثير من المغذيات: القرآن قراءة وسماعا، قراءة وسماعا وتدبرا، وما يتصل به من علوم ومواعظ وعلم نافع، كل هذا من دواء القلب أم لا؟ من دواء الهموم. ولهذا لا تقل انصراف الإنسان من درس علمي أو موعظة مؤثرة كانصرافه من شيء آخر، من مكان كان عاجزا بالمعاصي ينصرف بنفس القلب. أجيبه لا، لأن المعاصي لها شؤم تعود على القلوب فتظلمها، تأتي على القلوب فتظلمها، وتأتي على الصدور فتضيقها، وتأتي على صفو الإنسان فتكدره، وعلى مزاجه فتعكره. هذه كلها من آثار البلاء والمعاصي. فالدواء النافع والبلسم الناجع يتمثل في غذاء الإيمان. قال: وأنفع الأدوية دواء القرآن. دواء القرآن، وهذا شيء يراه الإنسان سبحان الله العظيم، يكون في غم وهم فأقرأ ما كتب الله عز وجل من القرآن فيستريح راحة لا يمكن أن يجدها في شيء آخر. يدخل الإنسان للصلاة الجهرية فيسمع آيات فقط، يخرج من الصلاة وكأن جبلا من الهموم قد أزيح عن قلبه، صحيح ولا؟ يصلي صلاة القيام والتراويح لمدة ساعة ونصف يخرج كأنه كان في جنة، راحة لا يجدها الإنسان مهما توفرت له من أغذية الدنيا. لو جلس على مائدة الطعام وشراب وفيها ما لذ وما طاب من المطاعم والمآكل والمشارب فيملأ منها بطنه ويخرج ويفارق هذه المائدة، لن تجد قلبه قد سعد وسر مثل سروره وسعادته بغذاء الإيمان ودواء القرآن. فقوله إذن لابد من أن نفهم هذه المسائل: من علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة، أن تعدل عن الغذاء النافع إلى الضار، إلى ما يضر. نقف على هذا ونتكلم إن شاء الله في الدرس المقبل عن علامات صحة القلب. السلام عليكم.